الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 31.
هذا هو شأن القرن الأول، أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت المناهج الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بلاد الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما جرى للصحابة وخروجهم وكتاباتهم للأمم أمر معلوم معروف. ولهذا جاء في هذا الحديث: خير أمتي قرني، فإنهم لا يجاهدون للدنيا ولا يطلبونها بل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينهم هو الظاهر. فأخبارهم في هذا معروفة مشهورة. ثم قال الرسول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، أي القرن الثاني بعد انقراض الأول. فإن الإسلام لا يزال طريا، لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة واقتدوا بهم، والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم. وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة الروافض، لكنهم ذليلون، والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف. ثم بعدكم قوم ثالث، لأن إمران شك قال: لا أدري. أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ ومعلوم أنه قالها ثلاثة كما في حديث ابن مسعود وغيره. والقرن الثالث أيضا ظهرت فيه بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وتفرق الناس، لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون زيفها وغلطها ويوضحون للناس معالم الحق وسنى الطريق، وإن كانت موجودة كما هو معروف. ثم في القرن الرابع قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا عن بعدهم، بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لضعف الأمانة وقلة الديانة، بل يأتي ويشهد قبل أن يسأل تلك الشهادة، وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا، فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة، وقبل أن تطلب لا ينبغي. لكن يرد على هذا الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، ومن يأتي بها قبل أن يسألها. الحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطاعات. وفي هذا الحديث ذم من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: الجمع والله أعلم، لا شك أنك إذا أديت الشهادة قبل أن تسألها فهذا ذنب وهذا عيب، ودليل على نقص إيمانك وضعف إسلامك لعظم الشهادة ومكانتها عند الله، لأن بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به. ثانيا: تحرم المشهود عليه من حقه. وثالثا: ظلمته. ورابعا: ظلمت الحاكم لأنك غررت به فلهذا جاء الحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما الحديث الآخر وهو أن من خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، هذا إذا كان عندك شهادة ولم يعلم المشهود بها المشهود له أن عندك شهادة له، فينبغي أن تخبره إذا خشيت أن حقه يضيع، تقول إن عندي لك شهادة إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم بها فلا يجوز لك أن تشهد ولا أن تؤدي. وهو معنى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما إذا كان عندك له شهادة ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبره لأجل حفظ حقه ومنع الظلم هذا الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حق، ولأجل أن تدل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة. فإذا أخبرته فلا مانع، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسأله ولا أن تقول له شيء، فيكون خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها محمول على أن المشهود له لم يعلم بها. وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون هو أن المشهود له يعلم بها ثم تأتي أن فتؤديها لا يجوز. هذا إذا كانت الشهادة شهادة حق، فما ظنك إذا كانت شهادة زور وبطل فهي أغلظ وأعظم. فإن الله يقول واجتنبوا من لسان الأوذان واجتنبوا قول الزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، لأنهم لا يبالون بالواجب في ذممهم ينذر النذر ومع هذا لا يؤديه لضعف إيمانه ولعدم مبالاته بما كان هو واجب في ذمته، ويغار فيهم الشمن لميولهم إلى شهواتهم ومذولاتهم ما كان يهمه إلا ما يتناول مما يؤدي إلى كثرة الشحم واللحم في جسمه بسبب مأكولاته، لأنه لا يهمه إلا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وضعف إسلامه وقلة أمانته وضعف إيمانه. فهذه من علامات الشر والبلاء ظهور ذلك في هذه الأمة. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا مضى، ثم إن يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قول تسبق شهادة أحدهم يمينه أنه يحلف ويشهد غير مبال بعظم الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشهود عليه ولا غير مبال بالله، فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة، أو أنه يحلف على كذب وبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه لا يبالي، بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كاذب في يمينه. فلا شأن هذه الأمة لبعد عهدها بنبيها ولبعد الإسلام في قلوبهم ولكل قلة الديانة وضعف الأمانة. كما هو معلوم فالدنيا عندهم هي أحب شيء، عندما تأمر وتنهى تجده كسلان لا يبالي، وعند تحصيل القرش كالحية الرقطة لا يبالي، بل ومجد ومجتهد يسعى لها في طلبها، يبذل في تحصيل الدنيا كل مال ورخيص من شهادة فاجرة ويمين كاذبة وإلى غير ذلك. وجاء إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كانوا أي السلف يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لأولادهم، عندما يسمعون الصغير يحلف يضربون من عله عن اليمين إكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه من أجل أن ينشأ نشأة طيبة ويتربى تربية صالحة. أو سمعوه يشهد فإنهم يغلبون، وإن كانت يمينه لا تنعقد وشهادته لا تقبل، لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفعه ونهيه عما لا ينفعه. هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من أعظم التربية للصغار، فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له فإن الموت خير له من حياته، حتى ولو كان يحمل شهادة جامعية على ما قيل ماجستير أو دكتوراه أو ما أشبه ذلك. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحالة متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله، يقدمون على فعل المحرم تاركين لما أوجب الله عليهم، يفتخرون بما تحملوه أو حملوه من شهادة لأنه تخرج بالجامعة الفلانية أو يحمل شهادة كذا وكذا. فإذا كان التعليم لا يورث المتعلم الخشية الإلهية ولم يقدوا إلى الأعمال الصالحة ولم يعرفوا بربه ولا بمصالح دينه ودنياه وأخرى، فالجهل خير له والموت خير له من حياته. هذا معنى ما كان السلف يعاملون به صغارهم، كما في هذا الأثر عن إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاة وابن سبع لا تجب عليه باتفاق المسلمين، ولكن كل هذا من باب التمرين له على الخير وتربيته التربية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع إلى غير ذلك والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الله تعالى: وعفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن من كمال التوحيد بل من وجوب التوحيد الوفاء بالعهود، وهو أنك إذا أبرمت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه، فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهودا. وفي مدح المؤمنين بعد قوله: والذين صبروا وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إلى أن قال مداما لمن خالف ذلك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مثل قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وإحكامها. وهو أن الإمام إذا أبرم عهدا مع الكفرة لا يجوز له أن يقضى، بل يتم العهد إلا إذا خاف منهم ريبة وخاف أن ينقضوا الصلح، فهذا لا بأس أن يبعث إليهم لنقض العهد. أما يعني ليعلمهم إذا خشي منهم أن يأخذوا المسلمين على غرة ويريد أن يتأهل، أما إذا أكرم العهد فلا يجوز يقضوا بكل حال، فإن الله أمر بإيفاء العهود. ومن مزايا المسلمين في الصدر الأول في حروبهم بكسرى للقياصرة والروم من مزاياهم أنهم يوفون بالعهد، كما في القصة المشهورة في أيام سعد رضي الله عنه في حربه للعراق، فإن المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا يطاردون رشد من بلد إلى بلد وهي بلاد فارس وإيران وغيرها، عند ذلك كتب رشد إلى ملك الصين قائلا له: إن شرذمة قليلة من العرب دهمت بلادنا واستباحت أموالنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. لما وصل الكتاب ملك الصين انزعج وخلا بالرسول، قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وقد مضى لها بالملك أكثر من 4000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال: والشارب؟ قال: لا. قال: هل يغدرون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال: يقولون: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال: ما عبادتهم؟ قال: هي 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: إذا أعطيتمهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: ارجع إلى رسول فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لجحشحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. فوفاء العهود من مكارم الأخلاق ومن أوامر الشريعة، بل من أوامر الله جل وعلا في قوله وأوفوا بالعهد، وفي هذه الآية ولا تنقضوا الأيمان بعد وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وأمامه من المسلمين خيرا، وقال أوزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، أوزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش فيه دليل على أن الإمام يؤمن على الجيوش وعلى الشرايا. الشرية أقل من الجيش في اللغة، ما كان 400 فيسمى شرية أقل، وإذا تجاوزوا ذلك صاروا جيش. وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة، هذا أقل ما يقول. فواجب عليه أن يبعث جيشا في كل سنة ليغيروا على الكفار، ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهار لقوة المسلمين وعز الإسلام. فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوبا أن يبعث جيشا لقتال الكفار، لأن الجهاد فرض كفاية، وهذا فرض كفاية قالوا لا بد أن يؤدى في كل سنة مرة، هذا أقل ما يجب الجهاد. إلا إذا كان في المسلمين ضعف ولم يستطيعوا ولا قدرة لهم على عدوهم، فهذا لا مانع من تأجيله حتى يستطيعوا، لكن لا يجوز لأن يعادي الكفار أكثر من سنة إذا كان فيهم قدرة. وأما إذا لم يكن قدرة جازت المهادنة إلى نحو 10 سنين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. كان إذا رأى أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، هذا يدل على أن الإمام يوصي أمراءه بتقوى الله، وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته، هذا هو المعنى، يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه، وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم إلى غير ذلك. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه وأمنعه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وأمنعه، يعني يصيب بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصيب بتقوى الله في منعه من المسلمين لأن يرفق بهم ويخفض جناحه لهم ويحرص على دفع الشرور عنهم ويبعث العلوم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يوقع المسلمين في المعاقب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى ومنعه من المسلمين خيرا. قوله اغزوا بسم الله يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار لاجل ان تكون كلمه الله العليا ودينه الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه، فنعم المولى ونعم النصير. اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب لقتالهم هو كفرهم بالله. ففي الحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون بكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليهم حقكم أن قتالهم لكفرهم، كما يفيده هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلت إيش الفرق بين قتالهم بكفرهم أو قتالهم بدفع شرهم، ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم ونحن ناس قاتلون بدفعهم حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم فلنتركم إلا إن جاءوا في بلادنا، إن غزونا في بلادنا فنحن نقول نقاتلهم وإن سكتوا عنا فنحن لا نقاتل عنا. هذا يقول من قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم، مثلا نحن في المملكة السعودية من قال إن نقاتلهم لدفع شرهم يجون في حدودنا ويريدون الاشتيلاء على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتلهم، وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإننا نتوب. أما من قال إنهم يقاتلون لكفرهم يقول ما داموا كفار الذي قاتلوا ولو رجل حتى يؤمنوا بالله وحده، بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر الله، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر لا أنهم جاءونا أو رجعوا الرسول في بلادنا. ويدل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، وقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنه يمشي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قالوا هذا يدل على أن نقاتلهم لكفرهم. أما قائلون بأنهم يقاتلون لدفع شرهم كما عليه أكثر العصريين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين وبقول لكم دينكم ولي دين وما أشبه ذلك، أجاب المحققون عن هذا قالوا إن قوله لا إكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدين وهم صاغرون. والدين إنما هذا لا إكراه إنما منسوخة، نسخت بقوله لأن منسوخة براءة هي التي مرت الكفار قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان يقاتل الكفار والمنافقين، فإن له مقامات، أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة، ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه في مكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد بل هم المأذون المؤذون والمقاتل. لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا ثم أذن له أن يقاتل من قاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل بما فقط يقاتل بما. لما قوي الإسلام وكثر المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام، وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله، فلهذا كان أهل الشرايع قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها وبعد وقاتل بني المسلمين وقاتل أهل نجد وقاتل الخلق الكريم، وكذلك بل قاتلهم لتبوك غزوة تبوك وبين أصحابه نقصر ذلك أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم، فنفذوا الجيوش لهرقل والروم ولهرقل ولكسر في فارس والروم حتى أخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وهم لم يرسلوا المدينة ولم يأتوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليلها الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم كمحمد رشيد رضا محمد عبده وطبقته فهم يرون أنهم يقاتلون دفاعا يعني لدفع شرهم، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم قبلهم كما أشار إليه النووي في تقييم مسلم وغيره، ولكن الصواب أنهم لا تلون لكفرهم كما أمر شيخ الإسلام تيمية وابن قيم والمعروف من أئمة هذه الدعوة وهو الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة. غافل من كفر بالله تؤمن ولا يغل الغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها كما لو قاتل الكفار وجمعنا الغنائم لو سرقت من شيء هذا هو الغل بأن يأخذ منها قبل قسمتها هذا لا يجوز وحرام أن يغل ما كان من دين أن يغل ومن يغل يأتي بما حل يوم القيامة لأن حق المسلمين مشتركون في هذه الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين لأن الخمس وجه كما هو معروف وعلموا أننا غنمتم فأنكم ظلموا أننا غنمتم من شيء بين الخمس وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمسلمين فخمس الخمس هذا مسلم وعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمسلمين فلو مثلا أخذت من الغنيمة شيء قبل قسمتها وتبت ماذا تعمل؟ هل له مالك معين؟ ما له مالك معين؟ سئل سالم بن عبد الله بن عمر سأله رجل قال إني أخذت غنوما من شبيها وأعلن أنه توب أنه تاب فقال هذا المبلغ الذي أخذته فأمره أن يتصدق له لأنه مشترك لجميع المسلمين ولا يمت وليس له مالك معين حتى يرسله اليه وكذلك قاله معاويه رضي الله عنه كما اشار اليه هذا الكريم في تفسيره واشار اليه العلامه ابن القيم قلت ولا تغلوا ولا تغدروا هذا الشاهد ولا تغدروا اي لا تغدروا الان اياك والغدر بان تعطيهم ادم ثم تاخذهم على غدره بل لا يجوز لك بل أرضنا وإن كان الذي عادته كفار بل حافظ على كيف أعطيت العبد بالله الله أجل وأعظم من أن تعطي به أهلا وتنبت أهلك قل ولا تغل ولا تمثل ولا تقتلوا غريبا قل ولا تمثل يعني أن المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم أن يمثلوا كقطع أهل كامل أو أذن أو شفتك هذا كتب لا يجوز أن تمثل ولا تقتلوا وليدا يعني إذا قاتلنا الكفار ودخلنا بلادهم لا يجوز لنا أن نقتل الأطفال ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة ولا أن نقتل الشيوخ البالين المسلمين ولا القبان الذين في الصوامع لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا ولا رجل الأعمال إلا أن يكون له رأي وتدبير بالحرب ويحسن أن يوجه فهذا يحسن سواء كان شيخ أو عام أو غيره لأن رأيه أبلغ من سلاحه كما قال المتنبي يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني إلى أن قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاول الأقران الرأي أبلغ من الشجاعة قد تكون عن شجاعة وبطل ومقدام وغيرك لن يكون عنده شجاعة لكن عنده رأي وحسن تدبير وتفكير لإيقاع المكائد في العدو لإيقاع المكائد في العدو هذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يقتل ولو كان ممن لا يحمل سلاح كالأعمال والشيخ البالي والظالم وأما إذا لم يكونوا ممن يحمل السلاح ولا ليس لهم رأي في تدبير الحروب هذا لا يجوز وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى بلاد حصار أو خلال فأيتهن ما أجابوك لا تفتح دماءهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم تدعوهم أولا إلى الإسلام يعني إذا حاصرت بلاد الكفر فأول شيء تبدأ به تدعوهم إلى الإسلام لأن ديدان الجهاد والغرض منه هو أن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي هذا هو المقصود فإذا دخلوا في الدين الإسلامي وجبت ووجبت حمايتهم والرفق بهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن امتنعوا من الدخول في الإسلام ولا فقبلوا الإسلام. هذا أولا قبلوا الإسلام، مطلوب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، إلا إن أسلموا ببلادهم كلهم يبقوا ببلاد. أما إذا كانوا أفراد أو جماعات والبلاد كافرة، هذا لا بد أن يتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة واجبة. وفي بقائهم هم حديث عهد بالإسلام في بلاد الكفر ما يسبب عودتهم إلى الكفر ورجوعهم إلى الكفر، فلا بد أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إلا لو فتحنا البلاد كلها وأخضعناها لأوامر الإسلام وصارت السلطة للمسلمين، فهذا لا يقوى ببلادهم، ويجعل عليهم من يؤذنهم الإسلام ويأمرهم بالإسلام وينفذ فيهم أوامر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا محله فأخبرهم أنهم أو كانوا باقي مثلا من كل هؤلاء، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله من إقامة الحدود وقتل القاتل وقطيع السارق ورجم الزاني أو جلد لأجلد وتقريب عام إذا كان بكر وما أشبه ذلك. ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم يكون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة ولا يكون في أي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وقد قال عمر: اشتوصوا بالأعراب خيرات فإنهم يريدون الإسلام، يعني يتقوى بهم الإسلام. فإن أجابوك بذلك فاقبل منهم الإسلام، فإن أبوا فاسألوا من الجزية. أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية جعل عليها لا تتحاد الدنيا، وفي هذا تشيل أربعة ثمانية وأربعة وجنا مع الغني الكبير والمتوسط 24 والذي حاله دون 12. لكن البلد عندنا الفقير ليس عليه شيء، والمرأة لا جزية عليها، والعبد لا جزية عليه، والصبي لا جزية عليه، إنما على الرجال البالغين. هذا وتدخل من كما دلت عليه القرآن، لكن دلت عليه الآية الكريمة. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العقل، والمسألة خلافية. فكثير من العلماء وقول الجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، العرب ما تؤخذ، فإن كل إما الإسلام ولا الشرك. لو قالوا يسلم الجزية نقول لا، أما الإسلام ولا الشرك. كذلك الوثنيون يقول الإسلام أو الشرك، لو قالوا يسلم الجزية نقول لا، الجزية خاصة باليهود والنصارى. هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. بدليل الآية: هاتوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل منهم الجزية بل الإسلام، والمجوس تؤخذ منهم الجزية. مستدلين بحديث أن النبي أخذ الجزية من مجوس عجم، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا آكلين ذبائحهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ من اليهود، لكن جمهور العلماء لا، خاصة بأهل الكتاب. وهذا القول قوي، لأن الرسول لم يأخذها من العرب أبدا، فكانوا يقاتلون الإسلام أو السيف كما المصطلح وجاء ومكة والطائف وغيره من شرع الأرض. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب، إنما كانوا يأخذون من اليهود والنصارى كما هو معروف. أما إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم أن تخبروا ذممكم أهون من أن تخبروا ذمة الله. الذمة إيش؟ لا تجعل لهم ذمة الله ولكن اجعل لهم ذمتك. ذمتك ايش؟ نجد في كتب العلماء ثبت في ذمتك، هذا في ذمتك. الذمة لو قلنا لك عرف لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات، برئت ذمتك منها من الزكاة، برئت ذمتك من هذا العهد، برئت ذمتك من هذا الدين الذي في ذمتك جيد. وقالوا باب السلام هو عقد على مصير مؤجل في الذمة. ايش الذمة دي؟ مش تعريفها. يقول لك تعريف الذمة هو وصف يكون به المكلف من اهل الالزام والالتزام. هذا اذا قلنا لك نجيب نقول أن الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام. إذا ضبطت هذه القاعدة إذا عرفت من يثبت ذمته ومن لا. فقولنا وصف يكون به المكلف دل على أن الصغير والمجنون ما لا ذمة. وأحد لم نقل مسلم دل على أن الكافر لم يذمة أيضا. هذا ما نهى. فإنكم أن تخبروا دماءكم أهون، يعني إذا قالوا أقنعا مثلا عادوا لا أقنعوا ذمتي أنا أتزنكم، أما ذمتكم ما شاء، لأنك إن قصدك لذمتك أهون من أنك أن تقضى أن تقضى عهد الله وعهد به النبي. ثم قال وإذا آثرت على أرادوك أن تنزلهم على حق الله فلا تنزلهم على حق الله، لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حق الله. فهذا يدل على أن حكم الله واحد، وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. ثم قال وإذا آثرت على أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت. فهذا يدل على أن حكم الله واحد، وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. وقول بعض المنتسبين يا ذا انا والله ما عندي لك الا حكم الله، هذا تصيب ولا ما تصيب؟ نعم الحكم يا لكن ما التمس الصلاه، قد تصيب الصلاه وقد لا تصيب. والمساله مذكوره في كتب الاصول، هل حكم الله واحد في كل قضيه ليس له بحكمين، أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد، فإذا اجتهد أصاب في ذلك حكم الله كما في قصة بني قريظة. لكن قد يقال بني قريظة اللي صلوا العصر الذي في الطريق وبعضهم أخر حتى وصل بني قريظة، إنما بعض أصاب حكم الله وبعض لم يصب، لكنه معلوم ومتعدد على حسب اجتهاد، لأنه يلتمس الخير
اتباع
النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. ولد. نبت نسي واحدة سعبائنا. نبت نسي واحدة سعبائنا. شكاكا. أذلك معناه إذا صرنا نقاتل كفار. يوم بدأت تطوى يخشى. أمامي يقدم بكتب تعبيرهم. أذلك معناه إذا صرنا نقاتل كفار. يوم بدأت تطوى يخشى. أمامي يقدم بكتب تعبيرهم. أما أنك تبي تروح. لما اكتب تكفى البلد او حصن عظيم لا ما نقلك
ما في من
قد اجرنا من اجر اليوم لا واحد فخرج منين انك تقول اتعامل تحت امانك، فاذا رجال كان تحت امانك ما جاز نقلك ولا تعالوا نشرك تحت امانك. لكن لو قلت انتم يا اهل هذا القسم فيهم مثل الرجال مدججين بالشهادة أنتم من المعنى، لا حقوبة ضاربة، لابد إمام المسلمين أو الأمير يضرب ما من الله سبحانه. أما واحد أجل ما نجد يوم
ويخ خلق اختيار لهم الإسلام والجزية، اختيار لهم ولا المسلم اختيار الإسلام والجزية
نعم نعم الإسلام الحضر إلى سلم الجزية ولا بحضر
اختيار لهم الإسلام والجزية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته.
باب ما جاء بالإحسان على الله أي من النهي وهو أن الرجل يحلف على الله لأن يغفر فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا، هذا لا يجوز. فهل تحج إن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وسعت كتب ربكم ورحمتي وسعت كل شيء، فلا ينبغي للإنسان
أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فعلى استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ معنى يتألى يعني يحلف. فإن الألية هي الحلف، يقال لها قشم ويقال حلف ويقال ألية، وهي إنها المقصودة في كتب أهل العلم كتاب كتاب الإيلة، والإيلة هي اليمين. قال كثير عزة: قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا يعني الأيمان حافظ ليمينه إذا صدر. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه بأن لا يطلقه محالفا على الله أو غير ذلك مما لا يجوز له فعله. قال الرجل: تكلم بكلمة كما قاله أبو هريرة: أوبقت دنيا، أي أهلكت عليه دنيا وأفسدت عليه آخرته، كله بسبب اللسان. فعلى الإنسان أن يلاحظ لسانه وأن لا يطلقه فيما لا يجوز له، لا من جهة الله ولا من جهة الآدميين، كما في حديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على منافقهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو الكلب العقول، اللسان هو الكلب العقول، تكلم في أعراض الناس وتأكل لحومهم، وربما تكلم الإنسان بكلمة كفر تخرجه عن دائرة الإسلام، أو بكلمة تفسد عليه دنياه وآخرته، كما في قصة هذا الرجل. كيف يقول: والله لا يغفر الله لك؟ والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل هذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله معلوم أنه من كبائر الذنوب فلا يجوز، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا سيما والإنسان يحلف على الله بأن لا يدخله الجنة أو أن لا يرزقه أو أن يفعل به كذا وكذا، فهل خزائن السماوات والأرض بيدك وهل الجنة بيدك؟ فهذا لا يجوز، بل ادعو الله له، فإن رحمة الله واسعة وهو الذي يهدي القلب جل وعلا. فبدلا ما يرتكب المعصية يهديه الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى آخره. ويقول الشاعر في شأن اللسان: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. فكما كنت تذكر تتكلم بحق الناس شخص، فإن فيك من العيوب ما هو أكثر مما انتقدته على أخيك. ومن ذا الذي يسلم؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ ولا سيما من المهم أن يحلف على الله بأن لا يغفر لهذا العاصي المجرم، بل ادعو الله له، لأن من لازم حلفا معجب منه. فأن هذا الذي كان مشتغلا بالعبادة أعجبته نفسه وحلف أن لا يدخل هذا الجنة، فكأنه استشعر بأنه هو بعبادته سيدخل الجنة، وهذا العاصي لا يدخلها وحلف. فهذه اليمين تضمنت أولا الحلف على الله، والله الأخبر بأنه أرحم بعبادة من الوالدة بولدها، وقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقالوا: من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا حلف على الله بما لا يملكه والأمور بيد الله. ثانيا حكم عليه بأن لا يدخل الجنة هذا العصر. ثالثا في يمينه ما يشعر بأن الحارس معجب بنفسه وأنه لم يقصر بل أدى ما عليه مبتعدا عن المعصية وأن من عباداته هي التي تبشر الجنة ناشا نعم الله عليه. فإن عباداته كلها لو قوبلت بنعمة واحدة من نعم الله عليه لكانت بقية النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات. بقي سؤال، نعرف أن من حلف على الله لا يجوز وأن الله يقول من ذا الذي يتألى عليه، والترجمة باب ما جاء في الإقسام على الله أي الحلف على الله بأن لا يدخل هذا الجنة أو أن الله لا يغفر لفلان أو أن الله لا يرزقه، وأن من تكلم بمثل هذه الكلمة هي كلمة توبق على الإنسان دنياه وآخرته، وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحبها النار والمحلوب عليه بأن لا يدخل الجنة دخل الجنة. على هذا كل السؤال ما نقول في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنيتها قصاصا، قال أنس بن النضر أخوها والله لا تكسر ثنية الربيع لكن القوم رضوا، وقال الرسول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. ما في إقسام على عدم المغفرة، المهم أن حرق هذا الرسول حكم بالقصاص وقال والله لا تكسروا تكسروا ثنية الربيع إدام الحلف على الله سواء كما قلنا أو غيره أن حق واجب حق متعين، ومع هذا قال لا تكسروا ثنيتها. قال الرسول رضى القوم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. والحديث الآخر رب ذي قمرين مدهوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب ذي قمرين يعني خلف يا بخلف لا يرى إن لو أقسم على الله لأبره. نعم في ماده خير وما فيه صلاح فالله يبر قسمه، أما لو أقسم على الله فيما لا مصلحة فيه ولا خير فيه للعباد فهذا لا، كما في قصة الذي تعالى قال من الذي تعالى فرقا بين الأمرين، من أقسم على الله في طلب خير ومصلحة ومنفعة وفرقا بين ما أراد نفي الرحمة ونفي المغفرة ونفي إدخال الجنة لأن رحمة الله واسعة وفرقا بين هذا وذاك. نعم هذا وذاك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن حرب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال فإما نستسقي لنا ربك فإما نستشفع بالله عليك وبك على الله. فأرضنا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مغفرا لما قاله هذا الأعرابي قائلا ويحك سبحان الله سبحان الله ما أعظم شأن ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه لا على محمد ولا على غيره. ثم بين عظمة خالقه وباريه بأنه على عرشه جل وعلا وأن العرش يبقى كما يبقى نوراك في الحديث. أولا قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية والذي من آلته لم يألف شيئا بل هو على فطرته. ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا. والحديث تضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى استشفاع الله على بخلقه، وأنك تستشفع بالله بمعنى تتقرب إليه إلى المشهور أو إلى غيره، هذا لا شك أنه منكر وأن الله أجل وأعظم من أن تستشفع بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد. فلا يليق بالله أن يكون الله شفيعا لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غير من المخلوقين. بل من اللائق أن يكون أنك تطلب من الله أن يشفع لك عند شيء، بل الله أجل وأعظم. لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ يعظم الله ويسبحه. فاستفدنا من هذا أنه متى انتهكت عظمة الله ينبغي أن تبادر بالتسبيح والتعظيم. المقتضي بتعظيم الله والمنادي لهذا الانتهاك كما في الحديث الآخر إذا قال المشركون واللات والعزى تقولوا لا إله إلا الله. فإنه متى قال الكافر حلف بغير الله فأنت تذكر الله معظما له منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله فكافره لأنك معظما لله منكرا لما ادعاه من عبادة غير الله حيث أعظمك. وتعظيم بينهما تبدلها نهائيا في قولك لا إله إلا الله. فكذلك هنا المسألة الثانية قولك فإنا نستشفع بك على الله، أي تستشفع بالمخلوق على الخالق. هذا لا بأس به إذا كان الاستشفاع من حيث بمعنى أنه يشفع لك بمعنى يدعو لك، لأن الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء. كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي فأنا طلبت منك أن تشفع لي عند الله بدعائك. أي الرجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير فلا مانع من أن تقول لا ادعو الله لي، وهذا الطلب الذي طلبته منك هو أنك تطلب من أن يشفع لك عند الله بدعائك، هذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعه بالحج قال يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك، بعدما قال أستودع الله دينك وأمانتك وزودك من التقوى ومن العمل ما يرضى قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا مانع. وهو أنك تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو الله لك، هذا معنى الاستشفاء بالمخلوق على الله بمعنى تطلب أنه يدعو لك. الثانية طلب الاستشفاع من الأموات والغائبين، هذا هو الشرك بعينه. لا يجوز لك أن تطلب من الميت أن يدعو لك،
ولا أن تطلب من الميت أن يشاء لك عند الله، فإن الشراء ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا ميت قد انقطع عمله، بل نحن الذي نشفع له. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأخبر الرسول بأن دعاءنا لهذا الميت الذي نقوم نصلي عليه أنها شفاعة منا لهذا الميت لدى الله، نطلب من الله أن يغفر له، فنحن نشفع له عند الله، فكيف نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا كما عليه أكثر الناس في غير هذه البلاد، يبنون الأبنية على القبور ويطلبون منها من الميت المدد وتمليج الكربات وقضاء الحاجات، ويصلون للميت ما هو حق لله سبحانه وتعالى بزعمهم أنه واسطة بينهم وبين الله، وبزعمهم أنه يشفع لك عند الله، وهذا هو عين البطلان. فنحن الذين نشفع لما دمنا أحياء، كما في هذا الحديث: ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. وقيامنا للصلاة عليه وقولنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه، هذه شفاعة منا له عند الله بدعائنا، هذا لا بأس به، وهو دعاء الحاضر الحي للميت أو للحاضر الحي. أما العكس، طلب الشفاعة من الأموات والغائبين بحجة أنهم بسطاء، هذا هو عين الشرك بعينه. فقد يقول لقائل: أنا أعتقد أن النافع الضار هو الله، وأن الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن أولياء الله، فأنا أقف إلى قبره وأقول له: يا فلان اشفع لي، يا فلان أنت واسط بيني وبين الله، لأن ذنوبي أخرتني ولأني مقصر، أرضى حاجتي إلى الله. نقول له: هذا هو الشرك بعينه، الله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبدا، بل أمرك أن تدعو. ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشاهد، لم يقل هذا، بل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. بهذا نعرف ان دعاء الاموات والغائبين وبناء القباب على الأغنياء على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم ان هذا ينافي التوحيد بالكليه، وهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله الا بالتوبه منه، كما في قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الا ترى ان عمر رضي الله عنه عام الرماده لما اجلب الناس حتى ان الوحوش جاءت تاوي الى المدينه لعدم وجود ما تاكله، قام يستسقي فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ففسر التوسل بالدعاء. وهل لو كان التوسل بالميت جائز، كيف عمر يعدل عن سيد الخلق إلى العباس؟ لو كان جائز لذهب إلى قبره وقال: يا رسول الله نتوسل بك إلى الله بأن يغيثنا وأن يسقينا وأن وأن، ولا يمكن أن يعدل عن الرسول إلى العباس ولا إلى غيره، لكن لعلمه أن الميت لا يتوسل به ولا يدعى، والتوسل هنا ليس بذاته بل بالدعاء، فأنت إذا كنت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة، تتوسل بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك سؤلك. المسألة الثالثة مما دل عليها الحديث وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
من أن الله على عرشه. هذه المسألة مسألة مهمة، جلت فيها أقدام وغلت فيها أفهام كثير من الناس، وهي لها دلول وبحوث طويلة بين الفريقين، بين أهل السنة والجماعة أتباع الرسل وبين أتباع جهم بن صفوان، بينهم في هذا الباب معترك طويل وبحوث طويلة عقلية ونقلية، لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا إلى نتيجة، إلا أن القوم ضلوا عن الحق وضلوا عن الصراط المستقيم. فالقرآن يدل على أن الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن، وهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يقول ابن قيم وابن تيمية وغيرهما من المحققين: تفسيركم له بالاستيلاء، فالقرآن ذكر الاستواء في سبعة مواضع، فهلا في موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء؟ أبدا. ثم لفظة الاستيلاء تقتضي أن هناك من يغالب الله ويقاهره على العرش، ثم إن الله استولى عليه بمعنى غلبة، فكما يقال استولى السلطان على البلاد الفلانية. لا يمكن أن يكون أن استولى عليها إلا بعد مغالبة ومقاهرة وحروب بينه وبين نده، كما تعطيه لفظة استولى. لكن أهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه، يقولون بما دل عليه القرآن والسنة، استواء يليق بدلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل الله أعلم بذلك، إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه. يقولون الخصم الجامية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون: نستدل عليكم بأمور عقلية. قلنا لهم: طيب ما هي هذه الأمور العقلية؟ قالوا: إذا أثبتتم أن الله على عرشه، لو كان العرش مربعا كان الله مربع باستواء عليه، أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا، أو كان العرش واسع لزمكم أن الله يكون واسع، وإن كان ضيق لزمكم أن يكون الله ضيق، أو يكون أيضا لم يستوي عليه بل صار هناك زائد من الله على العرش، أو هناك شاء من العرش زيادة على الله، فيلزمكم كجلوس المخلوق على سريره، فتارة يكون السرير مربع جلسة مربعة أو مثلثة، أو يكون الكشف جلسة أكبر منك أكثر منك أو يكون أقل منك، فيلزمكم هذا فيبطل كونكم. فقلنا: ما لنا ولهذا الإلزامات؟ نحن لا نقوم بقولكم ولا نشبه الله بخلقه حتى تريدون علينا، ما نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقول: هل تعلم له سميا؟ هذه الإلزامات لا تلزمنا، بل تلزمكم أنتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه، فنحن لا نشبه بخلقه. قالوا: إذا أثبتتم أنه مستوى على عرش لزمكم أن يكون جسم، لا يمكن أن أحدا يستوي على أي شيء إلا جسم. قال: الجسم إذا أثبتتم الجسم يكون له عرض وله طول وله حد وله نهاية، فيلزمكم ذلك. تقول لهم: لا يلزمني شيء من هذا، ولا أقول جسم ولا شيء، إنما أقول ما قاله القرآن والسنة، لا أزيد ولا أنقص، لكن على سبيل التنزل معكم أنتم، هل تثبتون لله ذاتا أم لا؟ كلهم مجمعون من جهمية ومعطلة ومعتزلة يقولون: نعم نعم نثبت أن لله ذات، يعني هذا قول. قل لهم: هل هذه الذات لا بد أن يكون لها حد ولها طول ولها عرض من جنس ذواتنا؟ يقولون: لا أن لله ذات، ما هو لا تشبه ذواتكم. تقول لهم: أبدا، ما هناك ذات إلا لها طول وعرض وعمق وحد. قالوا: أبدا، هذا رب لا يتأتى لحد. قل: كذلك أنا أقول أن الله مستوى على عرشه ولا يتأتى هذا لأن تريده، ألزمكم بمثل ما تقولون سواء بسواء، بل أنا عندي من الآيات ما يرد قولكم إلا ليس كمثله شيء إلى غير ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم مسألة الاستواء في كتابه الصواعق، ورد قولهم بنحو أكثر من 40 وجاء، وألف العلماء بذلك المؤلفات وهي معلومة والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
باب ما جاء في حماية المصطفى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم ترجمة نظير هذه الترجمة. فالذي تقدم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا الباب ما جاء بإحماة النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فهل هذان البابان مكرران أم بينهما فرق؟ لأن الأول باب ما جاء بإحماة المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وساق حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وحديث علي بن حسين بن العابدين. نقول نعم بينهما فارق، وليست هذه الترجمة مكررة مع الترجمة الأولى. الترجمة الأولى باب ما جاء لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، والجناب هو المتصل بالشيء. وهنا باب ما جاء لحماية النبي حمى التوحيد، فهو حمى التوحيد ثم حمى جانب التوحيد ثم حمى حمى التوحيد. فهذا وذلك، فهناك حمى الجانب والجانب المتصل بالشيء، وهنا حمى الحمى لأنه حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد، ولم يكن حمى الجانب فالآلي أخص. وشده طرق الشرك أي كل طريق يوصل إلى الشرك قولا كان أو عملا، فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب. سبق أن قلنا بأوائل هذا الكتاب أن المصنف ألف هذا الكتاب مبينا فيه توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهو المقصود بالذات. المقصود بوضع الكتاب وتأليفه هو بيان توحيد العبادة، وبين فيه توحيد الأسماء والصفات والناس، وبين فيه ما ينافي التوحيد بالكلية من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وبين فيه الندى القادحة في توحيد الأب، وبين فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا هو موضوع الكتاب. وهنا لما ذكر هذه الأبواب كلها وما تمت إليها من معاني وفوائد، ذكر هنا حمى التوحيد لأنه آخر الكتاب، كأنه يقول ذكرت لك التوحيد وما يناديه، وذكرت لك الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وذكرت لك البدع القادحة للتوحيد، وذكرت لك المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. وهذه كلها تمت إلى صميم التوحيد، وذكرت لك أيضا حماية الرسول بجانب التوحيد، وها أنا أذكر لك حماية الرسول بجانب التوحيد. هذا هو موضوع هذا الباب. وشد كل طريق أو كل وسيلة أو كل ذريعة تقرب إلى الشرك أو توصل إليه من قريب أو بعيد قولا كان أو عملا. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: انطلق وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا في المد حتى يوقعكم بالشرك. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي ومنزلتي هي العبودية، لست لكم شيء. هذا هو المعنى، ولا شك أنه شيء. هو سيدنا وهو سيد الخلق أجمعين، بل قال هو صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا بقر، أي أنا سيد ولد آدم ولا بقر، أي ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. إنما نهاهم لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوه بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يتدرج بهم بأن يرفعوا فوق منزلته التي أنزله الله إياها عز وجل، قائلا لهم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا يدل على أن المديح في مقابلة الإنسان لا يجوز، لا يجوز لك أن تمدحه وأن تثني عليه، فإنك قد قطعت عنق أخيه، تغر بمدحك لا، وربما تعاظم ويتكبر إن كان مدحك له صحيح وواقع بالممدوح، فهو يؤدي إلى تعاظمه وتكبره، أو يؤدي إلى أنه معجب بنفسه كيف وصل إلى هذه المرتبة التي أدعيت بها عليه. وإن كنت غير صادق فأصبحت كاذب في قوله، وأصبحت قاربته وكذبت عليه، فهذا لا يجوز لك، لا من قبلك أنت، أنت آدم، ولا من قبل الممدوح، لا ينبغي. كل به نقص وكل به عيب، لا يمكن أن أحدا يسلم من عيب عيب. فمدحك لا، ورفعك فوق مستواه أو فوق واقعه، هذا لا يجوز لك، بل ما ينبغي أن تخبر أن تمدحه بما هو فيه إذا خشيت أنه يتعاظم أو يعجب بنفسه، لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، مع أنهم لم يقولوا إلا أنهم قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. لما قالوا هذا القول خشي أن الشيطان يلعب بهم ويتدرج بهم إلى أن ينفعوه برتبة الله. أنا قائلا لهم: لا يستجري أنكم الشيطان، إنما أنا فقولوا عبد الله ورسوله. لكما تقدم حين قال بعض الصحابة: قولوا بما يشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يشتغل به وإنما يشتغل بالله، مع أنه لا بأس بالاستغاثة به، لا شك أنه جائز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يريد من استغاث به، لا مهما فهم استغاث به من أجل وهو قادر على أن يطرد هذا المنافق أو يؤذيه أو يبعده أو ما أشبه ذلك، لكن تأدبا مع جلال الربوبية قال: إنه لا يستغاث به. وإذا لو قلت لك: أرثني يا فلان، أرثني من هذا الشبر وبيدك البندقية، إذا اشتغلت بعي حاضر قادر على أن يريدك مما أنت به، أما الاشتغال بالغائبين أو بالأموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى: فاشتغاله الذي من شيعته على النبي من عدوه فوكزه موسى، كما في قصة المعروف في القرآن. وكل هذا حماية للتوحيد ولجانب التوحيد ولسماء التوحيد. فلا يجوز للإنسان أن يمدح ويثني على الإنسان على شخص آخر بما يؤدي إلى تعاظمه. وأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى نومها بفضل الرسول وبمقام بالعبودية القرآن. قال تعالى بمقام إنزال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على النبي، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة المؤمنين. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى غير ذلك من الآيات. هذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إنما أنا عبد، وكما تقدم حديث عمر لا تقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فواجب بين قول الرسول لا يستجزينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قول النبي البوصيري وأمثاله في البلد حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني العني أي الطويل، إلا قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا تقل يا جلية القدم. فواجب بين قول الرسول لا يستجزينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قول النبي البوصيري وأمثاله في البلد حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني العني أي الطويل، إلى أن قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلية القدم. وقال فإن من جودك الدنيا ومرتها، طيب إيش من رب العالمين، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، مش بقي لله، وأي شرك أعظم من هذا؟ وهذا هو الذي نهى عن الرسول بقوله لا يستجزينكم الشيطان لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا وخلف قول الله فقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولما قال رجل ما شاء الله وشئت لا نشيء، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فواجب بين هذا كله وبين قوله البوصيري وأمثاله حيث يستجيب الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله إلى الرسول. وقال فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم الرسول شامل لما في اللوح وعلم القلم وكل شيء، والدنيا والآخرة كلها بيده. نسي هذا الشاهد قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسي ما معنى هذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، لا يملك احد شيئا بالكليه، والامر يومئذ لله. كان البوصيري وامثاله يقول لا، بل الدنيا والاخره هي من جودك بالتغيير، بل ومن علومك علم اللوح والقلم. وهو يقول كل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نبي وبشير لقوم يؤمنون. وعقب الله عليه لما قال كيف يؤمن قوم شركوا نبيهم، انزل الله ليس لك من الامر شيء، الامر بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول لا شك هو أشرف الخلق على الإطلاق، لكن لا يجوز تسويته بالله أو صرف شيء من حق الله، لا يجوز.
بقي موضوع الشيء، هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول مولانا، أو سيدي فلان؟
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.